إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأحبة، من أجل النعم ومن أعظم المنن التي ينعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة نعمة الإيمان والدين، فمن اجتباه الله وأكرمه الله وأحبه الله وشرح صدره للإسلام وملأ قلبه بالإيمان فقد أنعم عليه بأعظم نعمة في الدنيا والآخرة. ذلك يا عباد الله لأن النعم إنما تعرف أقدارها بآثارها ونتائجها، وآثار نعمة الإيمان والدين آثار عظيمة تغطي مساحة هائلة من حياة الإنسان وآخرته، إذ يسعد الإنسان بالإيمان في هذه الحياة، ويسعد الإنسان بالإيمان عند الموت، ويسعد الإنسان بالإيمان في القبر، ويسعد الإنسان بالإيمان في عرصات القيامة، ثم يسعد السعادة الكبرى حين يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أما إذا حرب من نعمة الإيمان والدين فإنه يشقى في كل حياته وآخرته، يشقى في هذه الدار، ويشقى عند الموت، ويشقى في القبر، ويشقى يوم القيامة، ثم يدخل دار الشقاء في نار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أكيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المهل والقيح والصديد، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من شعابها بكيا من ترادف عذابها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تقطعت منا الكبود، يا مالك العدم والله خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فلا يجيبهم ولا يسمع صراخهم ونداءاتهم، بل يرفضهم زمنا طويلا قدر في الحديث الشريف بقدر عمر الدنيا مرتين منذ خلقها الله حتى يفنيها. وبعد هذا الرفض الطويل يقول لهم كما قال الله في كتابه الكريم حينما ينادون: ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ليش؟ قال: لقد جئناكم بالحق، الحق الممثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه النعمة أيها الأحبة، نعمة الدين والإيمان، امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال له في آخر ما نزل بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وامتن الله بها على الصحابة رضي الله عنهم في قوله لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذه النعمة التي يجب على كل مكلف أن يحرص على تحصيلها، لأنه إن حصل عليها حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، وإن فاتته فاته كل شيء في الدنيا والآخرة. وهناك أيها الأحبة مفهوم خاطئ لدى كثير من الناس، وهو أنهم يشعرون أن التمسك بالدين والالتزام به إنما يحول بينهم وبين متعهم ولذائذهم وشهواتهم، وأنه يحرمهم لذة الدنيا. والإنسان بطبعه عجول، يحب العاجلة ويذر الآخرة، وهذا مفهوم خاطئ. إن أثر الإيمان والدين ليس في الآخرة فحسب، ولكنه في الدنيا والآخرة. يقول ربنا عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. إن أول ثمرات الدين عليك في هذه الدنيا. وقد يقول قائل: ما هي ثمرات الإسلام والدين والإيمان عليك في الدنيا؟ اسمع أخي الكريم تلك الثمرات. أول ثمرة وأول أثر وأعظم أثر أن الإيمان والدين يقدم لك أيها الإنسان التفسير الحقيقي لهذه الحياة. هذه الحياة لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات والنظريات أن تحل هذا اللغز. ما هذه الحياة؟ من أين جاء إليها الإنسان؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين يذهب بعد أن يؤدي دوره على مسرحها؟ أسئلة محيرة، إن لم تجد جوابا فالعذاب والشقاء والتيه والضلال. يقول شاعر الكفار، شاعر نصراني اسمه إيليا أبو ماضي من شعراء لبنان، عاش في المهجر في البرازيل في أمريكا الجنوبية، له قصيدة يعبر فيها عن معاناته في ظل الكفر. يقول في بعض أبياتها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. إنها قمة الضياع أن يعيش الإنسان وهو لا يدري لماذا يعيش. إن الإيمان يخبرك من أنت، أنت قبضة من التراب ونفخة من الروح، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأنزل عليك كتبه وبعث إليك رسله وأعد لك جنته إن أطعته وتوعدك بناره إن عصيته. هذه هويتك. أما لماذا جئت؟ فجئت لغرض واحد وهو العبادة. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بمفهومها الشامل ليس مفهوم المضيق. العبادة تنتظم كل جزئية من جزئيات حياتك، بل عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل شيء في حياتك تستطيع أن تجعله عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذه قضية علاقات إنسانية لكنها جزء من الدين. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذه عملية أجهزة حكومية مكلفة بها، لكن أنت عليك مسؤولية في حماية البيئة اللي تعيش فيها، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. بل من أغرب الأشياء أن إتيانك لزوجتك صدقة، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، استغرب الصحابة وسألوه، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إنها والله عظمة الإسلام تتجلى في أن يتيح لك أيها المسلم أجرا وثوابا من كل شيء، حتى شهواتك ومباحاتك وحتى كل أمورك. ليست العبادة فقط هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان العبادة وأسس الديانة، لكن العبادة كل شيء في حياتك. حرصك على عملك في وظيفتك عبادة، حرصك على دراستك في مدرستك وفي جامعتك وتحصيلك عبادة، قيام المرأة بواجبها أمام زوجها وفي بيتها عبادة، قيام الرجل بمسؤوليته تجاه أهله وفي بيته عبادة. كل شيء في حياتك عبادة، بس صحح التوجه وصحح القصد واجعل ذلك كله لله لتكون عابدا لله حتى في نومك. يقول أحد السلف، يقول: إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي. إن الله لا يرضى عن الرجل يأكل اللقمة من حلال فيحمده عليها، ويشرب الشربة من حلال فيحمده عليها. أجل، يا لعظمة هذا الدين، ويا لخسارة من يخسر هذا الدين من أجل شهوات فانية تعقبها الحسرات العظيمة والعذاب العظيم الذي لا مصبر عليه. أيضا من آثار الدين عليك أيها المسلم في الدنيا أن الإيمان والدين يحدد خطواتك على درب الحياة، يجعل لك منهج وانت تمشي من بيتك إلى مسجدك إلى عملك إلى مصالحك، ما تمشي في شيء غلط. وإذا دعيت إلى الغلط تقول: إني أخاف الله رب العالمين، تستثار من أجل أن تنتقم وتعتدي فتقول: إني أخاف الله رب العالمين، تدعى إلى شهوة أو إلى ملذة من ملذات الدنيا وتتاح لك الفرصة ولكنك تقول: إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا تعيش آمن، لا تدخل سجن ولا يقام عليك حد ولا يلحقك عار ولا يسقط لك اعتبار. ليش؟ لأنك ماشي صحيح، والذي يمشي صحيح ما يخاف من شيء. ولو جئنا الآن لنزلاء السجون واستعرضنا شريحة منهم وسألنا عن قضاياهم، الأول نقول له: لماذا أنت في السجن؟ يقول: قاتل. طيب ليش تقتل وانت تعرف ان القتل من أعظم الجرائم، لأنك تحرم إنسان من نعمة الحياة. ولهذا الذي يقتل واحد الله يقول فيه: ومن يقتل متعمدا فجزاء مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. ليش تقتل؟ سيقول لك بدون تردد: الشيطان. تجي على الثاني يسرق، ليش تسرق المال المعصوم؟ قال: الشيطان. آخر يروج المخدرات، وهي آفة الأمم والشعوب والتي أطبقت جميع دول الأرض على محاربتها، سيقول لك: الشيطان. طيب متى تسلط عليهم الشيطان؟ في ظل غياب الإيمان، لأن الله يقول: إنه، أي الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا تحصنت بالإيمان ولجأت إلى الرحمن وفررت إلى الله من الشيطان حماك وحفظك في الدنيا والآخرة، وهذه أثر عظيم من آثار الدين. أيضا من آثار الإيمان والدين أن الإيمان يزرع في قلبك الطمأنينة والأمن والسكينة، وينزع من قلبك القلق والحيرة والاضطراب، وهي الآفة التي يعاني منها الناس اليوم في جميع دول الأرض، خصوصا الدول البعيدة عن الله، الدول الكافرة. هذه الدول تعاني من هذه المشكلة، وفرت كل شيء في الجانب المادي، سبحوا في الفضاء وغاصوا في الماء واخترعوا الكهرباء وطوعوا المادة لخدمتهم وأوجدوا رفاهية لم تعرفها البشرية قبل ذلك، ومع هذا أعلى نسب الانتحار في الدول المتطورة. ليش؟ لأن المادة لا تحل إشكال الإنسان، لا بد من مادة وروح، فالحضارة الآن تعيش على جناح مهيض وهو جناح المادي، لكن الجانب الإيماني والروحي مقتول، فلم تحقق لها الحضارة سعادة، بل تعيش قمة الشقاء. أما المؤمن فإنه يعيش سعيدا، يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، حياة طيبة. ليست الحياة الطيبة في كأس وغانية ولا في نوم وشرود وعذاب، إن الحياة الطيبة في عبادة الله عز وجل. والذي يجرب يعرف، والتجربة أكبر برهان. أيضا حينما تكون مؤمنا يأتيك أثر أخير وهو ولاية الله لك. يقول ابن القيم: لو لم يكن في الدين والإيمان إلا هذه لكانت كافية. الله ولي الذين آمنوا، ألا ترضى بولاية الله لك؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا أصبح الله وليك تولى أمرك، يرزقك من حيث لا تحتسب، يجعل لك من كل عسر يسرا، يجعل لك من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. ليش؟ لأنه وليك. لا يرضى سبحانه أن يلحقك شيء وأنت وليه. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه آثار نعمة الإيمان عليك أيها المؤمن في الدنيا، وهي مقدمات النعيم. أما الآثار العظيمة فإنها تأتي في الدار الآخرة، بدءا بحالة الموت، وهي المرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا ويلهمهم حجتهم ويقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمة من ثبته الله عليها وكانت آخر ما ينطق به دخل الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن من الذي يقولها عند الموت؟ الذي ثبت عليها هنا. من حكم عينه وأذنه ولسانه ويده ورجله وبطنه وفرجه وبيته وعمله وحياته ممنهجة مبرمجة مصبوغة بصبغة لا إله إلا الله، حتى تصبح لا إله إلا الله تتردد مع أنفاسه وتسير في قطرات دمه، هذا عند الموت وبدون تردد وبدون تلقين يقول لا إله إلا الله، لأنه عاش عليها ويموت عليها ويبعث بإذن الله عليها. أما من عاش بعيدا عن لا إله إلا الله فإنه عند الموت يقال له قل لا إله إلا الله فلا يقولها، بل يقول ما عاش عليه. ينقل لنا الثقات شاب كان يسير بسرعة جنونية ويصير له حادث ويموت، ويأتون عليه وهو يلفظ أنفاسه فيلقنونه قل لا إله إلا الله، فكان يردد الأغنية التي كانت في الشريط، وكان يقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ قالوا: قل لا إله إلا الله. قال: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ومات على هذه الكلمة. وآخر كان يدخن، ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال: أعطوني دخان. قالوا: ما معك دخان؟ بتموت للحين، قل لا إله إلا الله. قال: والله ما أقولها، أنا بريء منها. ثقلت على لسانه الملوث بالتتن والعفن أن يقول لا إله إلا الله. أجل كم هو عظيم يا أخي أن تخرج من الدنيا ومعك هذه الشهادة وهذا الجواز الذي تدخل به الجنة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن كيف تقولها؟ ابدأ من هنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني في الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أيضا في القبر يثبت الله أهل الإيمان على الأسئلة الخالدة، من ربك؟ ما يسألون أحد في القبر إيش اسمك؟ وش جنسيتك؟ وش وظيفتك؟ وش قبيلتك؟ وكم رصيدك؟ وش عندك؟ هذه أسئلة في الدنيا، لكن الآخرة هوية الدنيا ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من يثبته الله هناك؟ من عرف الله هنا وعرف نبيه هنا وعرف دينه هنا يقول عند عند في القبر: ربي الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ربي الله لأنه ما عبد إلا الله، ديني الإسلام لأن منهجه في حياته الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اتخذه إماما وقدوة في هذه الحياة. فتقول الملائكة: صدقت. ويقول الله: صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها وينام كما ينام العريس. أما ذاك والعياذ بالله فيسأل وهو غافل لاهي عابث ضائع: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. فتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: كذب عبدي، افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها وينام كما ينام اللديخ في حفرة من حفر النار إلى يوم القيامة. أما في عرصات القيامة فذلك ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، في عرصات القيامة يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويأخذ كتابه بيمينه ويوزن فيرجح ميزانه، ثم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يقال له: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الجنة ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وأنت أخي في الله لا تزال في زمن المهلة، ولديك القدرة على أن تسلك سبيل الخير، ولكن تعامل مع القضية بجدية، فالقضية ليست أمرا سهلا، إنها قضية مصير، إنها قضية جنة أو نار. وقضية بهذا الحجم لا بد أن تأخذ منك الاهتمام الذي يجب، فتحدد موقفك وتمشي في طريق ربك، ولا تغتر بصعوبة الطريق، فالطريق صعب صح، لكن النهاية الجنة. ولا تنخدع بسهولة الطريق الباطل، فالطريق سهل وشهوات، لكن النهاية النار. لا تنظر إلى موضع قدميك، ارفع رأسك وانظر إلى النهايات، لترى جنة وترى محمد صلى الله عليه وسلم يدعوك إليها فاستجب، ولترى الشيطان يدعوك إلى النار فانتبه قبل أن تندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن آله الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين ودمر الكفرة واليهود وأعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك. اللهم احفظ ووفق ولي أمر هذه البلاد، اللهم وفقه بتوفيقك واهده إلى رضاك، وأصلح له بطانته، واجزه عن الإسلام خير الجزاء على هذا المسجد العظيم الذي يعني هو رمز من رموز التوحيد والعمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع الفتنة عن بلاد المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وولي عليهم خيارهم، وحكم فيهم شرعك. اللهم انصر وأيد إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك وأليم عقابك على من سامهم سوم العذاب. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.